زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ذكرنا روايات الحديث وزيادات الحديث التي لم يذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب وشرح المفردات، وأن النفاق اسم استعمل في نصوص الشريعة على وجه لم يكن مستعملا به في الجاهلية. فأحيانا يقول علماء: هذا الاسم إسلامي، يعني استعمل في نصوص الشريعة لأول مرة على وجه لم يكن مستعملا به فيما مضى. قد تكون العرب استعملته ولكن في جانب آخر أو في مجال آخر غير المجال الذي استعملته فيه الشريعة، وهذا واضح في أسماء بعض العبادات. استعمال هذا الاسم على المعنى المخصوص به، بمعنى الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان، هذا هو النفاق الأكبر كما عرفنا. وأن الحديث اشتمل على خمسة أمور كلها من علامات النفاق، وهي الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة عند الائتمان، والغدر بعد العهد، والفجور عند الخصومة. وتقدم أن النفاق نوعان: اعتقادي أكبر وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا الذي تدور عليه غالب نصوص القرآن. يعني لو واحد قال غالب نصوص القرآن عن النفاق الأكبر أو الأصغر، الجواب: النفاق الأكبر. والنفاق الأصغر هو النفاق العملي، أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذا الحديث من الكذب والخيانة وخلف الوعد ونقض العهد والفجور عند المخاصمة. وتقدم الحديث عن ذم النفاق وأهل النفاق، وأن الواجب على المسلم أن يخشى على نفسه النفاق، وكان السلف على ذلك. فقال البخاري رحمه الله: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان الحسن يقول: ما يخافه إلا مؤمن، ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن من لا يخاف على نفسه النفاق، فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ وعرفنا بعضا من صور النفاق، مثل بغض الصحابة، عدم تحديث النفس بالجهاد، بغض الأنصار من علامات النفاق، بغض علي رضي الله عنه، هذه وردت النصوص على أن صاحبها منافق، ترك الجماعة، الخروج من المسجد بعد الأذان بنية عدم الرجوع، تأخير العصر إلى آخر وقتها، ترك الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء، ونحو ذلك من النصوص التي ورد في أصحابها وصفهم بالنفاق. كما تقدم الكلام في مسألة الوفاء بالوعد، وأن جمهور الفقهاء على استحبابه، وأن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء ذهبوا إلى الوجود، إلا إذا صار هنالك ضرر على من وعد. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. هذا الحديث جاء عند أحمد بزيادة: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. والحديث صححه الألباني. قوله سباب بكسر السين هذا مصدر، فيقال سب يسب سبا وسبابا، إذن سباب وسب مصدر، والتساب هو التشاتم، فيقال تسابوا يعني تشاتم، سابه مسابة، وسابه سبابا شاتمه. قال إبراهيم الحربي: السباب أشد السب، يعني مبالغة من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، أن يقول الرجل في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. فإذا السب المقصود منه التعيب، أن يعيبه. وقال السيوطي: السباب مصدر سب وهو أبلغ من السب. ما هو الفرق بين السب والسباب؟ قال: السب شتم الإنسان والتكلم في عرضه بما يعيبه، والسباب أن يقول ما فيه وما ليس فيه. فإذا إذا سببته بما فيه وعيرته بما فيه، مثلا يا ابن السوداء، هو أمه سوداء، هذا إيش؟ سب. وأما السباب فهو التجني عليه بما ليس فيه لعيبه. قال ابن دريد: وأصل هذه المادة سب، يعني قطع، ثم اشتق منه الشتم. وقال ابن فارس، وهذا الذي قاله صحيح وأكثر الباب موضوع عليه، ومن ذلك السب وهو الخمار، لأنه ليش سمي الخمار سبا؟ قلنا سب قطع في اللغة، ويقال الخمار سب. سمي الخمار سبا لأنه يقطع من منسجه، الآن ينسج مثلا ينسج ثوب طويل ثم يقطع، فلما قطع من منسجه سمي خمارا. ومن جهة طبعا المعنى الآخر هذا صحيح، من جهة الاستعمال الخمار أنه يقطع أسباب الفتنة، أو يقطع الفتنة، أو يقطع الافتتان، ويقطع النظر إلى صاحبته إذا تخمرت به. لكن من جهة أصل صنعة هذا الخمار سمي بذلك لأنه قطع من منسجه. والسب الشتم، ولا قطيعة أقطع من الشتم، ويقال الذي يساب سب. وأيضا السبة هي العار، فيقال هذا صار سبة عليهم، يعني عارا يسب به. طيب، سباب المسلم فسوق. ما معنى الفسوق؟ الفسق في اللغة الخروج عن الطاعة، كما نعلم فسق يفسق ويفسق، كلاهما صحيح، فسقا وفسوقا كلاهما صحيح. قال ابن فارس: الفاء والسين والقاف كلمة واحدة، ف سين قاف، وهي الفسق وهو الخروج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت منه. قال ابن الأعرابي رحمه الله: لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، وهذا عجب، وهو كلام عربي. فإذا قد يوجد كلمات في القرآن والسنة عربية بلا شك، لكن العرب ما استعملوها، وقد تستعمل على وجه لم تكن العرب تستعمله فيه أو تستعمله عليه. في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله مهم لطالب العلم، لأنه يختصر عليه طرقا طويلة في بحث أصل الكلمة، ويجمع ما تدور عليه مادة هذه الكلمة من المعاني. طيب، قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقوله عز وجل: ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمره تعالى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة بالفويسقة، وفيما ذكره معها مما أباح قتله في الحرام، وأبيح، وقد ورد قتلها في الحل والحرم، كما في حديث: خمس فواسق يقتلن في الحرم والإحرام، وأيضا في الحل والحرم، لكن في الحرم والإحرام يفيد المنطقة والحال، يعني في حال الإحرام وفي منطقة الحرم تقتل هذه الفواسق الخمس. ما هي الفواسق الخمس؟ الحية والعقرب والفأر والكلب العقور والحداءة التي تخطف اللحم، تخطف طعام الناس، الحدية، هذا الطير المعروف يشبه الصقر. طيب، خمس فواسق يقتلن في الحرم والإحرام، لماذا سميت بذلك؟ لأنها تخرج للأذى، تخرج للأذية، تؤذي الناس. طيب قوله وقتاله، القتال غير القتل، لأن القتال لا يلزم منه القتل، أنت ممكن تقاتل شخصا ولا تقتله ولا يقتلك، لكن إذا قلت قتل خلاص أزهق روحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه، يعني بينه وبين السترة، وضعت سترة وصليت وراءه، فجاء شخص يريد أن يمر عمدا، قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. يعني هذا الذي يصر على أن يمر بينك وبين ربك في الصلاة، لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، وهذه السترة التي جعلتها حاجزا بينك وبين المارين فتقبل على ربك في صلاتك، وهي من أسباب الخشوع ورد الشيطان عن المرور والوسوسة، ولها فوائد متعددة. هذه السترة التي وضعتها قريبة منك، يأتي هذا ليمر بينك وبين عمدا دون حاجة إلى ذلك. قلنا دون حاجة إلى ذلك لأن في الحرم وبعض الأحيان ما لا مناص، ما في طريق، لكن هذا الذي يمر بينك وبينها دون عذر ادفعه، ابدأ بالأسهل، فإن لم يستجب فليقاتله. فما معنى المقاتلة هنا؟ هل هي مثلا رفع السيف وقتل هذا الماء؟ الجواب لا، وإنما المدافعة بشدة، لأن قتله حرام. ونقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي أنه ذكر بأن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، يعني قد يكون الدفع الأول برفق أو بالإشارة، الدفع الثاني بعنف إذا أصر. فالمقاتلة قد تطلق على مجرد الخصومة، لو رأيت اثنين يتنازعان كلاما بينهما تقول يتقاتلان، وليس معنى ذلك أنهما يحملان سلاحا ولا دروعا. فالقتال إذن في الحديث لا يعني القتل، وإن كان قد يفضي إليه ويحدث القتل نتيجة المقاتلة. فالحديث يقول: وقتاله كفر. فما معنى ذلك؟ قلنا كفر مادتها كفر تدل على الستر والتغطية، فيقال لمن غطى درعه بثوب كفر درعه، والمكفر المتغطي بسلاحه، ويقال للزارع كافر لأنه يغطي الحب بتراب الأرض فيستره بتراب الأرض، كما في قوله تعالى: أعجب الكفار نباته، يعني الزراع. وتسمية الإطار السيارة كفر لأنه يغطي هذا المعدن المستدير الذي يركب عليه، من جهة المعنى صحيح، لأن هذا الكفر أو هذا الإطار، هذا الدولاب يغطي ما ركب أو ركب عليه. لكن مع الأسف أننا أخذنا الكلمة من الكلمة الإنجليزية كفر، مع أنهم أخذوها منا، يعني أصلا الكلمة كافارة يعني غطى، هم أخذوها منا وصار عندهم كلمة كفر، وجاء المتأثرون بهم وقالوا كفر، ولا يعرفون أن أصلها عربي وأنها أخذت منا أصلا، وأن هذه بضاعتنا ردت إلينا. طيب، يقال: رماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته. والآن مع اشتداد العواصف الترابية يصير هنالك أشياء كثير مكفورة مغطاة، والكفر ضد الإيمان في الشرع سمي بذلك لأن فيه تغطية للحق، فيقال الكافر كافر لأنه يغطي حقيقة التوحيد، حقيقة الألوهية، بجحده وكفره هذا. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله تعالى؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهن هذا كفرا لتغطيتهن به الإحسان الذي تقدم الزوج به إليها. فإذا يكفرن الإحسان، يكفرن العشير، يعني يغطين ويسترن إحسان الزوج إليهن بعدم وفائها وجحدها لذلك. طيب ما هو المراد الآن بالحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ما هو المراد بالكفر هنا؟ المراد به ولا شك هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الطائفتين المقتتلتين مؤمنتين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فوصفهم بالمؤمنين مع كونه وقع بينهم قتال. فهذا الجمع بينه وبين حديث وقتال وكفر يدل على أن المراد هو بالكفر هنا الكفر الأصغر. ففهمنا أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر في حديث وقتال وكفر، لما جمعنا مع حديث أو قوله تعالى، لما جمعنا إلى ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم ينفع عنهم صفة الإيمان مع كونهم اقتتلوا، فدل ذلك على أن الكفر هذا كفر أصغر لا يخرج عن الإيمان، يعني عن أصل الإيمان. اللهم إلا إذا استحل قتال أخيه المسلم واعتقد أن ذلك يجوز، وهذه معاندة للشريعة، لأن الله إذا حرم ثم جاء هذا واستحل يعني أنه مضاد لله في حكمه، فمن هنا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الإيمان بالكلية. طيب تارة يكون الكفر المراد به بالكلمة هذه باستعمالها في النصوص الشرعية الكفر الأكبر مخرج عن الملة، مثل ومن ترك فقد كفر على قول أهل العلم الذين يقولون بأن تركها بالكلية مخرج عن الملة ناقض للإسلام. ونرجح بأن تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة، وأن المراد بحديث فمن تركها فقد كفر أن الكفر الأكبر استعمال النص الآخر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين، فمعنى ذلك أنهم كفار ليسوا بمسلمين. طيب ما هو ضابط الكفر الأصغر؟ لأن هذه مسألة دقيقة، وقد حصل بسببها ضلالات، يعني بسبب عدم فهمها وعدم التفريق بين ما فرق فيه الشرع. فالكفر الأصغر كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو الإجماع، كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام صاحبه فهو كفر أصغر. كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام صاحبه بالنص أو الإجماع فهو كفر أصغر، كقول عليه الصلاة والسلام أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فسمى أخاه حين يقول يا كافر كافرا يبوء بها إذا كان الآخر المتهم بالكفر لم يكن كذلك، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه أصلا، ولذلك المراد هنا بالكفر الكفر الأصغر. طيب الطعن في الأنساب ورد في النصوص وصفه بالكفر، لكن هل صاحبه خارج عن الملة حقيقة فعلا خارج عن ملة الإسلام؟ الجواب لا. النياحة على الميت ورد بأنها كفر، قتال المسلم للمسلم كذلك، هذه كل كفر أصغر. طيب الحلف بغير الله ورد أيضا بأنه كفر، لكن المقصود بكفر أصغر ما لم يعتقد الحالف بغير الله أن ما حلف به أو من حلف به مثل الله أو صرف له نوع من أنواع العبادة اعتقد فيه خصلة من خصال الألوهية والربوبية. فإذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المقصود به أصلا الكفر الأصغر، ما لم يستحل فيكفر بذلك كفرا أكبر. طيب لماذا استعمل الشرع لفظة الكفر مع أنه كان من الممكن أن يقول سباب المسلم وقتاله فسوق؟ فلماذا فرق بين سباب وقتال ووصف الأولى بأنه فسق والثاني بأنه كفر؟ الجواب، قال الحافظ لما كان القتال أشد من السباب أراد أن يفرق بينهما. لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، القتال عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، تحذيرا يعني، تحذيرا. قال الحافظ ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. طيب من جهة أخرى قال أو أطلق عليه لفظ الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. يعني من الذي يقاتل المؤمنين في العادة في الغالب؟ الكفار. فوصفه يعني وصف قتال المؤمن بالكفر لأنه من شأن الكفار ومن عمل الكفار في الأصل. وقيل أراد بقوله كفر يعني يؤول إلى الكفر، يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، واستبعده الحافظ، استبعده قال هذا بعيد الثاني. ولعل الأرجح والله أعلم أنه استعمل هذه اللفظة لأجل بيان خطورة العمل هذا والتحذير منه، أشد التحذير والزجر عنه والوعيد بأن ترى مآل هذا قد يعني يكون مآلا شنيعا ويؤدي إلى التشبه بالكفار في قتالهم للمؤمنين، وفي النهاية قد يؤول به الأمر إلى أن ينال عقوبة أو أن يدخل في الكفر. قال الطحاوي قوله وقتاله كفر ليس الكفر بالله عز وجل حتى يكون به مرتدا، ولكنه على تغطيته به إياه، لأن الكفر هو التغطية للشيء، التغطية التي تستهلكه. ومنه قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال ولا اختلاف بين أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أريدها هنا هم الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فلو قلت الكفار هؤلاء يعني خارجين عن الإسلام، طيب الغيث إذا نزل وخرج نبات في الأرض يعجب المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك لو فسرت الكفار في الآية بأنهم كفار خارجين عن الملة ما أصبت. أعجب الكفار نباته، الراجح أن الكفار هم الزراع. طبعا كثير الناس لا يدرك هذا أصلا، لأنه اعتاد أن لفظة كفار خارجين عن الملة فيظن هذه هذه، وليس كذلك. وقال في مشكل الآثار ولا اختلاف بين أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أريدوا هاهنا هم الزراع، لأنهم يغطون ما يزرعون في الأرض التغطية التي يستهلكونها به، التغطية التي يستهلكونه به. وقال النووي رحمه الله في هذه العبارة قتال كفر، وأما قتال بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج عن الملة إلا إذا استحله. وجاء في شرح السنة، لمن شرح السنة؟ بغوي. إذا استباح دمه من غير تأويل ولم يرى الإسلام عاصما له فهو ردة وكفر. طيب إذن لا يحمل هنا الكفر على الكفر الأكبر إلا بالاستحلال، إذا اعتقد أنه يجوز إراقة دماء المسلمين. أحد إذا واحد اعتقد أنه يجوز إراقة دماء المسلمين بدون تأويل وبدون سبب، يعني ما ليس حد ردة، ليس حد مثلا حرابة، قتل يقتل قصاص، زاني محصن مثلا خرج عن الإمام العدل يريد أن يشق عصا الطاعة عليه ويفرق صف المسلمين إلى آخر ذلك من الحالات التي يجوز فيها قتال المسلم، يعني نفس أو قتل المسلم بمثل هذا مثل حد القصاص وحد الزاني المحصن. فمثلا من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، ونحو ذلك من الأسباب التي تبيح قتل المسلم. هذا أن يستباح دمه بسبب شرعي، بتأويل مثلا خروج عن الإمام العدل، فإذا استباح دمه بغير تأويل فهذا كفر وردة، هذا كفر وردة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. طيب، هل هناك أعمال أخرى ورد في الشرع وصف صاحبها بالكفر؟ مثلا حديث: لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، في الصحيحين. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، يعني ينتسب إلى غير أبيه، يحذف اسم الأب ويضع اسما آخر ينتسب إليه، إلى شخص ما من مثلا الكبراء المشهورين الذين لهم شأن بين الناس، فينتسب إليه ويخلي أباه، يتخلى عن انتساب إليه، هذا أطلق عليه كفر. فقال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يعني الإنسان قد ينتسب لغير أبيه ولا يعلم، يعني ينشأ يتيما ما يدري من أبوه مثلا، أو يظن أن أباه فلان وليس كذلك. تحصل أحيانا في معارك يؤخذ سبي وصغار يكبرون ما يدري أبوه من، ولا ذاك من يدري اللي أخذه لا يدري من أبوه، وهذا الصغير ما يدري من أبوه، قد يظن أن أباه فلان وليس فلانا. لكن إذا كان يعرف من أبوه وانتسب إلى غيره رغبة عنه وهو يعلم كفر. ما هو الكفر هنا؟ كفر الأصغر. وكذلك حديث: من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة، إيش؟ كفرها. ما معنى كفرها؟ مقصود به كفر الأصغر أيضا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. يعني واحد أهداك هدية وعندك سعة كافئه عليها، ومن لم يجد فليثني يشكر، جزاك الله خيرا. فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحل بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال أبو عيسى: معنى قوله ومن كتم فقد كفر يعني كفر تلك النعمة. فإذا الكفر ورد في عدد من النصوص الشرعية بإطلاقه على الكفر الأصغر، أعمال ليست من الكفر الأكبر، لا يكفر صاحبه ويخرج عن الملة. وقد يطلق على أفعال محرمة، والقرينة هي التي تحدد أي المعنيين هو المقصود، هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر. وقد يحصل أن يختلف العلماء في بعض النصوص، هل المراد بصاحب بها الكفر هنا الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، مثل قضية كفر تارك الصلاة، فقد قال بعضهم الكفر الأكبر، قال بعضهم الكفر الأصغر، قال بعضهم الترك الكلي هو الكفر الأكبر، وترك بعض الصلوات لا يكون كفرا أكبر. طيب، قوله في الحديث: وحرمة ماله كحرمة دمه. ما هي الحرمة؟ كلمة حرمة شرعا هي الشيء الذي لا يحل هتكه، الشيء الذي لا يحل هتكه يسمى حرمة في اللغة، حرمة. يقال: هذه حرمة، فكما يمتنع سفك الدم بغير حق يمتنع أخذ شيء من المال بغير حق. ولذلك قال: حرمة دمه، حرمة مالك حرمة دمه. فكما أنه لا يجوز انتهاك حرمة الدم، كذلك لا يجوز انتهاك حرمة المال. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأيضا لا يجوز انتهاك حرمة العرض. طيب، الحديث فيه أن السب من الفسوق، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب، وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك، وقد قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن السب اعتداء في الأصل، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لأن هذه من أنواع السب، تنابز بالألقاب، لمز أو سخرية، لأنها يراد بها عيب الآخر. وعن أنس المالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. متفق عليه. ما له ترب جبينه، رواه البخاري. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، يعني معنى ما له تربت جبينه. إيش معنى تربت جبينه؟ خر فأصاب التراب جبينه، وهذا دعاء غير مراد، يعني ليس المراد الدعاء عليه بأن يتعثر ويقع على وجهه ويصيب التراب جبينه، مثل ما تقول العرب: ثكلتك أمك، ولا تقصد أن تدعو عليه أن تموت أمه، ولا تقصد أن تدعو عليه أن يموت فتكون أمه ثكلى محزونة به. كذلك: تربت يداك، التصقت بالأرض من شدة الفقر، فليس المقصود به الدعاء عليه بالفقر. فقوله: فكذلك ترب جبينه، فكان يعني أقصى ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يوبخ شخصا: ما له ترب الجبين. طيب، ممكن يكون لها معنى آخر حسن، يعني ترب جبينه السجود، أن يكون دعاء له بالعبادة، كأن يصلي على الأرض فيترب جبينه بسجود عليها. وعن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله، رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة يعني قحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي، يعني أوصني. قال: لا تسبن أحدا، وهذا نهي صريح. يقول هذا الصحابي الجليل الذي جاء من البادية يتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، ويطلب الوصية والعهد، لما قال له: لا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، لا من العقلاء ولا من غير العقلاء، لا من الأحرار ولا من العبيد. طيب، ماذا بماذا أيضا أوصاه؟ قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله، قال: قيل: يا رسول الله، ادعوا على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقذره ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. طيب، السب تطاول في العرض وانتهاك لحرمة العرض، هذا السب. ومن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق، يعني أن يسبه ويشتمه بغير حق. والتسبب في السب أيضا جريمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم. السب اليوم أيها الإخوة مع الأسف الشديد صار يعني أمرا شائعا، في المدارس تسمعه، في الأسواق تسمعه، في الشوارع تسمعه، في منتديات الإنترنت تقرأه، تدخل أحيانا على غرف في الدردشة الصوتية سب سب. هذه الظاهرة، ظاهرة السب، سواء يعني السب رسائل جوال كتابيا، سواء كان كتابيا أو كان لفظيا ملفوظا صوتيا، كله داخل في هذا الحديث. إذا كان المسبوب لا يستحق السب، سب المسلم لأخيه المسلم داخل البيوت، اسمع السب للزوجة والأولاد، واسمع سب الزوجة للأولاد، واسمع التساب بين الزوجين. ولو اجتمع مجموعة من هؤلاء الشباب العاديين في مكان، فمزاحهم السب، مزاحهم السب عند قيادة السيارة وخصوصا في الازدحامات المرورية سب. وفي ناس عنده السب هذا عادي، يعني مثل الأكل والشرب، حتى لو هبت ريح سبها، لو رأى شيئا في الطريق سبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. بعض الناس إذا أصيب بحمى عارض صحي سب المرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم السائب لما دخل عليها: ما لك تزفزفين أو تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بعض الناس يسب الدهر ويسب الزمن ويسب الساعة والشهر والأسبوع واليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر يعود على الله خالق الدهر، لأن الدهر لا ذنب له، الدهر لا يفعل شيئا، الدهر والزمان مخلوق، ظرف يجري الله فيه الحوادث، هذا الزمن. فكيف تسبه وهو لا يستحق السب؟ ولماذا تسبه؟ فإذا سببته فأنت في الحقيقة تسب من، أو يعود السب على من؟ على خالقه، لأنه لا يفعل شيئا هذا الزمن ولا ذنب له. قال ابن حجر: ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه، يعني الدهر، فهذا يعني باطل، لأن الله هو الفاعل. فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم بلعن الزمن، لأنه هو الذي فعل هذا، رجع السب إلى الله، لأن الزمن لا يفعل ولا يعمل ولا يضر ولا ينفع، مجرد ظرف تقع فيه الأحداث وما يجريه الله من الوقائع. طيب، ورد أيضا نهي عن سب الأموات: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. خلاص هذا صار عند الله، يعني ايش الفائدة الآن تسبه؟ وقد يكون سبه مؤديا ومفضيا إلى إيذاء الأحياء، يعني لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. معنى ذلك أن الإنسان إذا سب ميتا تأذى ابنه وقريبه وأصحابه بهذا السب، ولا أجهل ولا أفسق ولا أخبث ممن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله اختارهم لصحبة نبيه، وأتمنهم على نقل كتابه إلى الأجيال، وسنة هذا النبي إلى من بعدهم لتنتقل إلى الأمة السنة. فمن الذي نقل الكتاب؟ ومن الذي أداه إلينا؟ وكيف وصلت السنة؟ بواسطة الأصحاب رضي الله عنهم. فالذي يذهب ويسب الصحابة وهم خير الأمة والعدول الثقات، نقلت الوحي، لأن الكتاب والسنة ما جاء وصل إلينا إلا عن طريقهم. كيف وصل؟ وجدنا أقراص ممغنطة من أيام بصوت النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا مخطوطات يعني مكتوبة بخط النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث، لا، هو تلا عليهم الآيات فحفظوها وأدوها إلينا، وكتبوا القرآن مما حفظوا، من حفظهم كتبوه وجمعوه وأوصلوه إلينا في هذه المصاحف العثمانية التي انتقلت عبر الأمة. والحديث حفظوه وأخبروا به من بعدهم، ومن بعدهم أخبر من بعدهم، حتى دونت السنة ونقلت إلينا. فقاتل الله من سبهم، والله المستعان على هذه الطائفة الخبيثة التي تقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. حسنه الألباني. وسب أمهات المؤمنين إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام واعتداء على عرضه الشريف. وقد قال تعالى لزوجات نبيه عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وحذر الله من رمي عائشة بقوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، وطهرها فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسماه إفكا. ثم أعقب ذلك بقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا شك أن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، ويجب الطعن في الشريعة والطعن في حكمة الله، وكأنه اتهام لله عز وجل أنه لم يحسن اختيار أصحاب نبيه، فقدر أن يخرج أن يكون معه من الخونة والكذابين والمعتدين. هذا مقتضى كلام الذين يسبون الصحابة. ومعروف أن المرء على دين خليله، فإذا كان أصحابه أصحاب سوء فما معنى ذلك؟ والحديث عموما يدل على تحريم قتال المسلم وتحريم سبه، وأن ذلك من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها قتل النفس التي حرم الله بغير وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، وفي رواية فاغتبط بقتله، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ما معنى اعتبط بقتله؟ يعني قتله ظلما. وما معنى اغتبط بقتله؟ يعني سر بذلك وفرح. فقاتل المسلم لو فر في الدنيا فإنه لن يفر من الله يوم القيامة، والمقتول وإن فاته الانتقام في الدنيا فلن يفلت القاتل يوم القيامة، لأنه سيأتي به يأخذ بيده نحو العرش يدنيه ليحاكمه عند الله. كل قاتل، كل مقتول يأخذ بيد قاتله. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول له ربه: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول الله عز وجل: إنه ليس لفلان. فيبوء بإثمه. رواه النسائي والبيهقي في الشعب وصححه الألباني. وفي رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني. وفي رواية أيضا عند أحمد وأبي داود وعند أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب، يعني تسيل دما، فيقول: يا ربي، هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش. وهو حديث صحيح. طيب، هنا ممكن يرد علينا مسألة سب الفاسق. ما حكم سب الفاسق؟ عرفنا سب المؤمن وسب المسلم. سب المسلم المستور، سب المؤمن، وحكم سب أولياء الله والصحابة على رأسهم الصحابة. لكن ما حكم سب الفاسق؟ طبعا سبه بما فيه. اختلف العلماء في جواز سبه وهو مرتكب للمعاصي، فذهب بعضهم إلى جوازه وحملوا الحديث على المسلم غير المعروف بالمعاصي، والفاسق ليس كذلك. طيب، بماذا استدلوا؟ استدلوا ببعض الأحاديث مثل: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. وهذا الحديث أنكره أحمد رحمه الله وقال البيهقي ليس بشيء. وكذلك استدلوا بما رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة قال: خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. قال صاحب السيل: إسناده حسن ورجاله موثوقون. وقال الهروي في ذم الكلام: هو حديث حسن. استدلوا بحديث: لا غيبة لفاسق. قال أحمد: منكر. وقال الدارقطني والخطيب: باطل. استدلوا بحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين جاهروا بالمعصية فهتكوا ما ستره الله عليهم فاستحقوا أن تهتك أستارهم وأبيح ذكرهم بما فيهم. طيب، القول الثاني للعلماء: يجوز أن يذكر الفاسق بفسقه ومعصيته بقصد النصيحة له أو لغيره ممن تدعو الحاجة للبيان له، كما في حال النكاح والشراكة ونحو ذلك من الأحوال التي تقتضي البيان. فليس المقصود الوقيعة فيه، وإنما المقصود تحذير الغير منه، فلا بد من قصد صحيح. ممكن يكون السب جائزا كعقاب أو كعقوبة لمن عاقبك بذلك مبتدئا به: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان السب جوابا لمن سبك بمثل ما قاله فيك دون تعد فإن ذلك جائز، هذا يقال له الانتصار. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما عليهم من حرج ولا إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قاله فعلى البادئ منهم، المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، ما لم يعتدي المظلوم إذا زاد في السب عما سب به صار معتديا، والحديث مسلم. فأما إذا انتصر المسبوب فقد استوفى ظلمته، لكن أخذها في الدنيا، أخذها في الدنيا. وإذا صبر وسكت واحتسب الأجر عند الله وفر الأجر لنفسه يوم القيامة. وحرص يعني الصديق أن يرد عليه عمر ورفض عمر لذلك، أو حرص بعض الصحابة لما زل أن يرد عليه أخوه بمثلها، إنما قصد بذلك أن لا يكون للآخر حق يوم القيامة، يعني يقول: استوفي مني الآن، أرجوك استوفي مني الآن، لأنني لا أريد أن تستوفي مني يوم القيامة. فهو لما قال رد علي، ولازم ترد علي لما ندم، ليس المقصود فتح باب السب والشتم، لا، مقصود أنه يقول: لو خذ حقك مني الآن أرجوك. لكن يبقى على الأول إثم الابتداء، يعني عندنا إثمان: إثم الابتداء وإثم السب. فإذا واحد سب واحد شخصا والآخر رد عليه بمثل ما قال، ذهب إثم، ذهب عن الأول إثم السب لأنه رد عليه بمثل ما قال، بقي عليه إثم الابتداء، يتوب إلى الله منه، هذا حق الله. فالسب مطلقا في الأصل حرام، وإذا كان عقوبة ومكافأة يعني بمثل ما سب به فهو جائز، وإذا صبر ولم يرد فهو أفضل. هذا قضية السب قصاصا أجازه الجمهور، وأن لمن سب أن يسب بقدر ما سب به دون تعد، وهذا له أدلته من الكتاب العزيز كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك قوله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وكذلك قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجاء في الحديث أن زينب سبت عائشة رضي الله عنهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبيها. رواه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني، فهذا الحديث ضعيف، لكن يكفينا ما تقدم من النصوص الواردة عن النصوص الواردة في الكتاب عن في جواز المقابلة بدون تعدي. طيب، السب غضبا لله تعالى، مثلا سب الكفار مثلا، ما حكمه؟ حصل شيء من هذا في بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، كما سب أبو بكر ذلك الكافر يوم الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهره. وعمر في الخندق لما فاتت صلاة العصر شغلوهم عنها وما صلوها إلا بعد المغرب، طبعا قيل إن هذا قبل نزول صلاة الخوف، لما نزلت ما يجوز لأحد يأخر الصلاة، يعني يصلي حلع يصلي ولو إيماء، وإذا ما استطاع فيجوز تأخير الصلاة، وهذه مسألة تقدم تفصيلها في شرح منهج السالكين. أقبل عمر على الكفار يسبهم، جاء في الحديث. وكذلك حمزة في أحد: خذها يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، يعني في الختان خاتمة، لا شك أنه سب، يعني هذا يسب. لكن هذا السب للكافر في المعركة عدو الله، كي يكون السب من باب الحرب المعنوية، هذه من العبادات، يعني تخذيلهم وتبكيتهم وتحقيرهم وتسفيههم وهم أعداء الله الذين رفعوا السلاح لحرب الله ورسوله ودينه وأوليائه، هؤلاء يعني أي تخذيل فيهم يستحقونه ويفيد. هذا اللي حصل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام في من عمر في معركة الخندق أقبل على كفار يسبهم، ومن حمزة في معركة أحد، ومن أبي بكر في الحديبية. هذه المواقف تدل على جواز سب أعداء الله إذا كان السب من نوع الحرب عليهم. طيب، وإذا كان السب لا يفيد ولا ينصر به الدين ولا يخذل به الكفار، بل يستفزهم لأن يسبوا أكثر وأن يسبوا الله، فلا يجوز عند ذلك ولو في الكفار، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا أصنام المشركين، لأن الكفار سفهاء فممكن أن يقابلوا ذلك بسب الله. فإذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله فلا نسبها، لا لأنها لا تستحق السب، بل إن سب آلهة المشركين من الحرب المعنوية ومن تحقيرها وإذلالها وجعلها في عيون أهلها ذميمة مهينة، ما تدافع عن نفسها إذا سبت. فقد يكون سبها من باب إعلان الحق، ولكن إذا أدى إلى سب الله ما يجوز نسبها حتى وهي آلهة المشركين. الحديث أفادنا الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتحريم الشتم والسب واللعن بين المسلمين وحسن الخلق ونظافة اللسان وعفته، وبعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مصالح الأخلاق وترك السب هذا، ولا شك من حسن الخلق الذي هو أثقل في الميزان من الصلوات النوافل وصيام النوافل، وهو تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وما كان صخابا في الأسواق، ولا يجد السيئة بالسيئة ولا يجد السب بالسب، لا يقابل الشتم بالشتم. والحديث أفادنا تحريم عرض المسلم، عرض المسلم حرام، له حرمة، ما يجوز انتهاكه بالسب ولا بالشتم ولا بالقذف ولا بالإيذاء. ففي الحديث كما قال الحافظ تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، وهذا الحديث من جوامع الكلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتل المسلم المسلم أعظم من قتاله بلا شك، ولكن القتال طريق للقتل ويفضي إليه. هذا بعض ما ذكر عند أهل العلم في شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بعض الذين سبهم الصحابة أسلموا فيما بعد، لكن هذا لا يغير في الحكم، لأنه لما سب كان كافرا، يعني كان مستحقا للسب في حال كفره، فلما أسلم صار له حرمة. وهذا يعني كونه أسلم فيما بعد لا يلغي الحكم الأول. نعم، هل الكفر الأصغر هو؟ لا، كفر النعمة هو نوع من الكفر الأصغر، يعني يبدو أن الكفر الأصغر كلمة أعم. طيب، يقول السؤال: لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود من شعائر الحج؟ يعني هذا بوحي، أو النبي عليه الصلاة والسلام ما جعله برأيه، هذا وحي، فالله أوحى إليه أن نستلم الحجر الأسود، وأخبرنا بأنه ياقوته من يواقيت الجنة، طمس الله نوره وإلا أضاء ما بين المشرق والمغرب، وأخبرنا أن مسحه يحط الخطايا حطا، وأخبرنا أن لا نزاحم عليه. والآن عند الحجر الأسود بالمناسبة في مقاتلة ومسابة، عند الحجر الأسود في مقاتلة، شوف حديث سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، في مقاتلة عند الحجر الأسود ومسابة في الطواف. ونهانا عن إيذاء المسلمين، فإذا كان فعل سنة سيؤدي إلى وقوع في حرام فتترك السنة ويؤجر صاحبها على نيته، لأنه ما تركها تهاونا ولا كسلا ولا تفريطا ولا زهدا فيها، وإنما تركها خشية إيذاء إخوانه المسلمين، فيكتفي بالإشارة حينئذ. كذلك لو تركها خوف الفتنة على نفسه لمزاحمة أجساد النساء فإنه يؤجر والله. طيب خصوصا ترى هذا الزمن الآن عند الحجر الأسود فتنة عظيمة جدا، بل يحصل من بعض الفسق المجرمين من انتهاز الفرصة للنيل من المسلمات وفعل المحرمات عند الحجر الأسود، والله به عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التوحيد ينفع من لا يعمل؟ طبعا الذي لا يعمل شيء من الإسلام أصلا نهائيا هذا ليس بمسلم، لأن إعراضه وهذا دليل كفره. إذا واحد أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يدعو الله ولا يرفع يدي ولا يقرأ قرآن ولا يذكر ولا يفعل، هذا ليس بمسلم. لكن لو فرضنا أنه يعمل بعض الطاعات ويترك أخرى سيعاقب. التوحيد ينفع في إيش؟ ترك واجبات فعل محرمات، ينفعه بخروجه يوما من الأيام من النار وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. لو ما في توحيد سيخلد فيها أبد الآبدين، تاجر لديه محل ملابس نسائية يبيع فساتين تظهر الكتف والرقبة وخاصة بمناسبات الزواج، هل بيعها حلال؟ هذه يعني يتحمل مسؤوليتها التي يتحمل مسؤوليتها التي يشتريها، إذا كانت تلبس لإيش؟ للزوج ولغير الزوج، إذا كانت تلبس للمحارم قد تلبس، يعني يجوز لبسها أمام المحارم ما يجوز لبسها مثلا في الشارع، قد يجوز لبسها أمام الزوج ما يجوز لبسها عند غير الزوج. أما إذا علم أنه هذه ما تلبس إلا برا، يعني مثلا العباءات الشفافة المطرزة الملونة الضيقة إلى آخره، هذه إيش تلبسها لزوجها؟ هذه للشارع فلا يجوز بيعها، حرام، تكسب منها حرام. إذا كان يعلم بأنها لا تلبس إلا عند الأجانب هذه إعانة على الحرام، لكن لباس يمكن يلبس عند الزوج ويمكن يلبس في حفلة ما يجوز تظهر بها، من يتحمل مسؤولية؟ البياع؟ لا، تحمل المسؤولية المشتري اللي مستعمل الذي يستعمل الثوب هو الذي يتحمل المسؤولية. أحيانا يقول هذا، يعني يعلم البائع أنه هذه فساتين سهرة حفلة، ويمكن أن ترجح لدي من خلال حال صاحبتها أو المشتري لا أنها لن تسترها بشيء. يعني أحيانا ممكن يقول والله مثلا تجي تلبس شيء عاري الظهر عاري البطن أو عاري الظهر وتلبس عليه معطفا مثلا جاكيت فوقه ممكن، لكن إذا كان يعلم بأن هذا ما يلبس للآخرين ولا يجوز إظهار ذلك أمامهم ففي إعانة، لا شك أن في إعانة في مشاركة. فالمسألة تعتمد على ما هو نوع اللباس هذا وأين يستعمل في العادة، وهل يمكن أن يستعمل في المباح وفي المحرم. فنوعية اللباس الآن مثلا ألبسة الداخلية، لو لبستها فلبست فوقها ما في شيء، لو لبستها لزوجها ما في شيء، لو خرجت بها في الشارع الكبيرة العظيمة من الكبائر. طيب إيش حكم بيعها؟ جائز، لأنه تلبس هنا وهنا ولهذا ويتحمل مسؤوليتها ويلبسها وليشتريها. لكن إذا علم أن هذا اللباس لا يلبس إلا هناك وهو عار الظهر وعار البطن وشفاف وضيق، إذن خلاص لا يجوز بيعه. فمن علم يختلف حكمه على من لم يعلم، وما يكون ملبوسا في حالات يتحمل مسؤوليته في الحالات المحرمة صاحبه ويجوز بيعه. وأما من علم أنه هذا يلبس في مكان الأماكن التي لا يجوز لبسه فيها فقط، ما في أماكن أخرى وأحوال أخرى يجوز لبسه فيها، فمعنى ذلك أنه إذا باعه فهو شريك يعين يساعد. والمسألة في اجتهادية وفيها غلبة ظن، فيها استعمال الظن بلا شك، ما هي مسألة يعني هي حالة واحدة مقطوع بها، لا. إيش الحكم للغالب؟ نعم الحكم للغالب، والحكم لما غلب على ظنه أيضا. ما حكم السجود سواء كان عبادة أو احترام أو غير ذلك؟ وما دليل تحريم السجود لغير الله؟ في سورة هذا الهدهد لما جاء وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي خلق، يعني الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ فإذا قوله واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا لله، هذا واضح أن السجود خاص بالله عز وجل في أحكام وشريعة هذه الأمة. أما شرائع من قبلنا فكان فيها سجود التحية وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا، وكذلك سجود الملائكة لآدم، هذه قضايا أخرى. لكن نحن في شرعنا كما دل عليه حديث معاذ، ولما رجع سجد قال وجدتم يفعلونه لملوكهم وعظمائهم، قال لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المسجد المرأة أن تسجد لزوجها، لو. فهذا يدل على تحريم السجود لغير الله، ولو كان جائزا في هذه الشريعة لكان يعني أبيحة أو أمرت به المرأة من حق الزوج عليها. هذا يقول بعض الدعاة، يقول وجدنا في أفريقيا قبيلة المرأة ما تخلي زوجها يمشي، تحمله ما تخليه يمشي، لازم تشيله، وإذا جاءت تقدم له الطعام تجثو على ركبتيها وترفعه الأعلى، يعني ما تعطيها واقفة ولا خذ كذا كذا، لا لازم تنزل تحت ترفعه لفوق. قالوا المهر 3 ريال، فقال أحد التجار الجالسين قال غالي ولا؟ قال خذ هذه 10 نبغى 4، وخذ العجوز اللي عندي فوقها كمل 12 وهاته 4. المهم طبعا يعني بعض الناس عندهم عادات عجيبة، لكن في عادات تخالف الشرع وعادات لا تخالف الشرع، فما خالف الشرع يعني مباح، ما لم يخالف الشرع مباح وما خالف الشرع محرم. طيب ما القول في قضية الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك؟ بالوعد بالتمليك جائز لأنه ليس تمليكا، الوعد قد يخلفه وقد يحققه، قد يفي به وقد لا يفي، وهو خارج، إذن هذا ليس ما تستطيع أن تلزمه به بالعقد، هذا إيجار وهذه أجرة. إذا انتهت مدة الإيجار أراد أن يهبه إياها وهبه إياها ولا استرجعها. يختلف عن إيجار المنتهي بالتمليك قطعا وعقدا، هذا الذي ذهب أكثر المعاصرين إلى منعه. أريد إجابة واضحة حول قول حسن صحيح، هذا له احتمالات. قيل في مرتبة بين الحسن والصحة، في مرتبة بين الحسن والصحة، وقيل حسن الإسناد صحيح، حسن الإسناد صحيح المتن، أو صحيح الإسناد حسن المتن، وقيل غير ذلك. لكن على أي حال لفظة حسن صحيح يدل على أن الحديث في رتبة الاحتجاج، يعني فيما يحتج به. أمي قبل 40 سنة كانوا يسكنون مزرعة لديها طفل، فذهبت لزيارة ناس في مزرعة أخرى وتركت الطفل مع بنتين صغيرتين عمر إحداهما 12 والأخرى أصغر، وفرطنا في الانتباه للولد وذهب إلى بركة المزرعة ومات غرقا، فهل عليها كفارة؟ والآن لا تستطيع الصوم. طيب، من فرطت في الولد فمات، مثلا تركت باب البيت مفتوحا فخرج للشارع ودعسته سيارة، هذا اسم تفريط. تركته بجانب البركة وهو لا يعرف السباحة وذهبت، هذا تفريط. سلمته لمن لا يستطيع المحافظة عليه ولا يقدر وما عنده وعي أصلا ليحافظ عليه، ما يفهم، هذا تفريط. توكيل البنت بحفظ أخيها يعتمد على البنت، والسن أحيانا لا يكون دقيقا في معرفة هذه قادرة على حفظ الولد ولا لا، لأن بعض البنات مدبرات وبعضهن لا تحسن التدبير. فإذا كان هذا الولد ترك عند بنات لا يدبرن ولا يعرفن كيفية المحافظة على الولد فهذا تفريط. فإذا كانت مفرطة وتركته عند من لا يحسن المحافظة عليه ولا يعرف التدبير ولا يدرك أخطار الأشياء فمات الولد، فإن على من فرط الدية والكفارة لأنه متسبب في الموت. وإذا كان هذا المتسبب لا يستطيع أن يشتري رقبة يعتقها كفارة فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام سقط عنه. وليس هناك إطعام 60 مسكين في كفارة قتل الخطأ أو التسبب في القتل. ويوجد بعض الرقاب الآن في بعض مناطق أفريقيا، وقد تكون رقبة تساوي 10,000 إلى 12,000 ريال، فإذا قدر على ذلك وجب أن يفعله، لكن ليس كل الناس يستطيع الوصول إلى هذه الرقاب، أو أن يجد من يثق به ليفك الرقبة أو يعتق رقبة، لأنه عند بعض الناس يدعي أنه يعني هذه رقبة وهي ما هي رقبة، هذا حر، بس هم يأكلون الأموال فيما بينهم. يقول له عندنا رقاب وهات 10,000، يعني يقول يلا اعتقنا عنك رقبة، هو أصلا ما في رقبة أصلا. وقد يكون في رقبة ويعتقنا عليها 50 مرة، خلاص وإذا انفك أول مرة. فقد تقع يعني بعض الخيانات ويقع كذب، فإذا يعني تحرى ووجد فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة. هل يصح لي أن أقول الحمد لله إذا عطست وأنا في الصلاة؟ نعم لك ذلك، وقد ورد في الحديث، ورد في الحديث الصحابي الذي عطس، غير حديث معاوية بن حكم السلمي. ما حكم جلد الأفعى؟ عند جمهور علماء لا يجوز استعمال ما لا يؤكل لحمه، يعني أنه نجس يعني، ودبغه لا يطهره عندهم، دبغه لا يطهره عندهم غير مأكول اللحم. طيب، النهي عن جلد النمار وافتراش الجلود هذه لما يفضي إليه من يعني لما يكون من الكبر، لأنه من شأن المتكبرين والمسرفين. إذا دخل المسجد والصفوف متكاملة هل يصلي منفردا أو ينتظر؟ ينتظر، فإذا خشي فوات الركعة والصلاة كبر. ما حكم الاستغفار بنية الرزق أو الزواج أو النجاح؟ يعني هذا شوف، إذا فعله بهذه النية فقط فليس له في الآخرة من نصيب، لأن نيته في الاستغفار ما هو أن يغفر الله له، وإنما أن يحصل على هذا الشيء في الدنيا. ينبغي أن يستغفر ربه وهو يطلب مغفرة الذنب ويرجو أن يكون له عند الله، وهذه الفائدة الدنيوية تحصل تبعاً وفي معرض ترغيب الكفار في الإسلام قيل لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كفار، فلترغيبهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لأن الكافر إذا ما شاف منافع دنيوية للشيء لا يخدم عليه، أو تكلم بلغة المادة. المسلم إذا استغفر يستغفر يعني يطلب المغفرة من الله لذنوبه، ولا يرجو من يعني يفعل هذا الشيء لأمره في الدنيا فقط، لا، هو يفعله للآخرة فيحصل له ما في الدنيا تبعا، ما يجعله نيته يقول أنا ترى شوف أستغفر الآن فقط لأجل الحصول على وظيفة، لأن الله قال يمددكم بأموال، أنا بستغفر فقط عشان يجيني ذكر مولود ذكر، لأن الله قال وبنين، أنا بستغفر فقط عشان أرضي تنبت، يرسل السماء عليكم مدرارا، قال في آخر الآية واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. فمن نوى هذا فقط بعمله نوى بعمله الدنيا، باب من أراد بعمله الدنيا. الأرملة بعد وفاة زوجها بسنة عادي يجي واحد يخطبها ويتزوجها؟ إيه نعم عادي، لأن عدتها إما أن تكون 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، فإذا مرت سنة أكيد راح يكون خلصت 4 أشهر و10، أو إذا كانت حاملا تكون قد وضعت حملها. هنا في استعمال فعل مضارع بغير اللغة العربية. طيب إذا كانت توفي زوجها هل تكون على ذمته؟ يعني أنا الحين أبي أملك على أرملة، يعني عقدها الأول يتكنسل، ولا أروح للمحكمة وأسقط الذمة، ولا من يموت زوجها تسقط ذمته؟ إذا مات الزوج وانتهت العدة انقطعت العلاقة، لاحظ معي متى تنقطع العلاقة؟ بعد انتهاء العدة. إذا مات الزوج إيش صار في العلاقة الزوجية؟ انقطعت وما انقطعت، ما انقطعت من جهة أنها لا تتزوج 4 أشهر و10 لحق الزوج الأول ولا تخرج من بيته مع إلى آخر الأحكام، بعد 4 أشهر و10 أو بعد وضع الحمل إذا كانت حاملا تخرج من العدة وتحل للخطاب، وتحل للخطاب. فإذا أنت يعني لا يصدنك العقد الزوج اللي مات وتبغى يتكنسل وتبغى تلغيه وتبغى تروح المحكمة تلغيه عشان لا، خلاص إذا خرجت من عدتها انتهى مفعول الزواج، انتهى، انت حلت للخطاب وانتهت العملية، مثل الطلاق الآن إذا طلق، إذا انتهت العدة خرجت من عصمته خلاص العقد الأول انتهى، انتهت آثاره ما عاد له مفعول. طيب هذا الأخ يقول يعني اختلاف بين بعض العلماء المعاصرين في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الربع بعد الرفع من الركوع. هذه مسألة فيها نقاش طويل، لكن الخلاصة أن الأحوال في الصلاة 4: قيام وركوع وسجود وقعود، قيام وركوع وسجود وقعود. ورد وصف كل حالة ماذا كان يفعل فيها، يعني إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على صدره وكذا كذا، فعل وصف القيام في الصلاة، في الركوع كذا، في السجود كذا، في القعود كذا. الآن بالنسبة للرفع من الركوع، هل هو قيام؟ هل هو داخل في الحالات هذه 4 أم هو حال خامسة؟ داخل في 4. ليش؟ لأنه قيام، قام، اعتدل قائما خلاص. فما دام أنه قام وقد عرفنا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام حال القيام، فإننا سنعمل بها، وبالتالي نضع اليدين على الصدر في القيام سواء كان قبل أو بعد. على أي حال ترى هذه المسائل الخلافية اللي فيها الخلاف معتبر، وما هو مجال، ما في مجال لقضية الإنكار ولا فضلا عن يعني الاقتتال ولا العداوة ولا أن واحد يصير يعني بين أطباع القولين بغضاء، ما يجوز، حرام. وضع اليدين على الصدر سنة المستحبة، ولو فرضنا أنه هذا تركها بعد الرفع من الركوع لا حرج عليه، يفوت أجر السنة وتصح صلاته. ما حكم لعن الكافر الذي ما زال على قيد الحياة؟ نقول لا يلعن. لماذا؟ لأنه قد يسلم، قد يسلم، ولو مات أنت لا تدري مات على إيش، آخر شيء في قلبه قبل أن يموت أنت لا تدري عنه. نحن في أعمال الدنيا نعامله على أحكام الدنيا، ما نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة ولا، لكن إيش هو عند الله هذا شيء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأخت تشكو من زوجها وتطلب أن يبقى يعني سؤالها محفوظا، والخلاصة فسق الزوج كيف يتم التعامل معه، خصوصا إذا تم نصحه مرارا ولم يقبل؟ هل تطلب الزوج الطلاق؟ شوف هناك يعني في فسق يصبر عليه وفي فسق لا يصبر عليه. يعني قد يكون الزوج مثلا مقصرا في النفقة ويكون مخلا بالواجب الشرعي فاسقا بذلك، يفسق لأنه ارتكب أمرا محرما وهو ترك الإنفاق أو التقصير في الإنفاق. يجيب الأكل بس يقول أنت ادفع إيجار البيت، يدفع إيجار البيت يقول بس أنت سدد الفواتير، لأن هذه على الزوج أصلا، هذه نفقة، الكهرباء نفقة ولا يمكن استغناء عنها، فالإخلال بها محرم. لكن الصبر عليها ممكن، من مالها تصبر على يعني جاب لهم غدا ما جاب لهم عشاء، هي قد تصبر. لكن المسألة الآن في ماذا؟ بعض الأشياء لو قالت أصبر عليه قد ينقل لها أمراض. إذا هذا الرجل مرتكب فواحش مثلا ممكن ما يستطيع الصبر عليه. أحيانا مثلا الخمر والمخدرات ما تستطيع تصبر على واحد يتعاطى هذا لأنه قد يقتلها، لكن بعض حالات السكارى قد تصبر عليه. وفي حالات يجب تجب المفارقة، وفي حالات مثلا إذا أتى بكفر تجب المفارقة، إذا أتى بشيء محرم ومثل تدخين طيب يجوز لها البقاء معه، إذا كان يسكر يجوز لها البقاء معه مثلا، لكن يجوز لها أن تفارقه. يعني لو قالت هل يجوز لي أن أفارق زوجي السكران؟ نقول نعم، لأن السكر عذر في طلب الطلاق، غير ملزمة بالبقاء مع رجل يسكر، غير ملزمة شرعا بقاء رجل. فإذا في فرق بين يجوز لها البقاء وبين يحرم عليها البقاء وبين يجب عليها البقاء. في الأحوال في التقصير حاصل من الأزواج عموما، يعني ما في زوج إلا وهو يقصر في أشياء. فلو قلت للزوجة يحل لك المفارقة لأدنى سبب ما تكاد تبقى امرأة مع زوجها، لكن نتكلم على مرتكبي الكبائر مثلا، أقول يعني الآن لو أن المرأة قالت والله أي نظرة من زوجي محرمة سأفارقه، كم من النساء سيفارقن أزواجهن؟ إذا كان يقول هذا أنظر أنا أنظر مثلا، هذا يطالع في التلفزيون يوعظ. طيب هذا وصل به الأمر إلى الوقوع في الفاحشة، خلاص هذا قد ينقل لها أمراض، هذا سبب قوي جدا للترك. الطيبات للطيبين الطيبون الطيبات، خلاص إذا صار خبيثا خلاص هذه مثلا هذه يعني إذا صار زوجها يقع في هذه الكبائر العظيمة بلا شك، يعني ففي شيء يوجب ترك الزوج كالكفر مثلا، ترك الصلاة بالكلية، سب الدين. قبل أمس حدثت عن شخص إذا أعطته زوجته الكتيبات الشرعية الدينية يمزقها أمامها ويلطخها بالنجاسات، هذا كفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن في حالات ما يجوز لها البقاء معه لكفره، وفي حالات يجوز لها البقاء معه، في حالات يجوز أن تصبر عليه، وفي حالات ما يجوز لها البقاء، وفي حالات ما يجوز لها طلب الطلاق أصلا كما عرفنا. فهذه مثل هذه المسألة طبعا فيها تفصيل. فالشاهد مما يكثر وقوعه الآن مع الأسف العلاقات المحرمة، والعلاقات المحرمة قد تصل للفاحشة قد لا تصل، قد يقتصر على الكلام مع البنات في الهاتف، وقد يتطور الأمر المقابلة ووقوع في الكبيرة. فإذا ماذا يقال هنا؟ يقال ما لم يقع في الكبائر هذه والفواحش فهي تستمر في نصحه لعل الله أن يهديه، وقد كثر وقوع هذا الآن، مشاهدة الأفلام فهي تستمر في نصحه لعل الله أن يهديه. وفي بعض الحالات يجب التفريق بين الزوجين حتى لو تراضيا على البقاء، إذا كان بقاؤهما يؤدي إلى محرم ويعين أحدهما الآخر عليه، فيقوم القاضي بالتفريق رغما عن الطرفين، يوجد لذلك حالات. فالمهم أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهذا كان السؤال الأخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.